بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لما فرغ المصنف رحمه الله من باب الحضانة وذكر أحكام الحضانة، جزاك الله خير، وذكر رحمه الله أن الأحق بحضانة الصبي من الأقارب، فذكر أحكام النفقة، فإن ما ممن ينفق عليهم الصبي الذي لا مال له، وكذلك من كان بحاجة إلى حضانة بدون مال كالمعتوه والمجنون إذا كان ليس لهم مال. والنفقة بابها أعظم باب النفقة، فثمة كبار ينفق عليهم، وكذلك ربما يكون منفق عليه ولدا، ربما كان والدا، ربما كان أخا، ربما كان عما. فما ضابط هذه النفقة؟ متى تجب؟ وعلى من تجب هذه النفقة؟ ذكرنا في لقاء سابق أن الحضانة ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه لم يجد ضابطا تطمئن إليه نفسه في هذا الباب، وقلنا بأن سبب هذا هو قلة ماذا؟ النصوص الواردة. وهكذا في النفقة، فإنه أيضا ما سبب وجوب النفقة وعلى من تجب، هذه ليس لها تفصيلات ظاهرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت حديث في وجوب صلاة الرحم، وجاءت آيات كذلك بالوالدين إحسانا وبذي القربى، وجاءت كذلك أحاديث في وجوب بر الوالدين، وكذلك آيات في كتاب الله جل وعلا بالإحسان للوالدين. لكن أن ينص على النفقة، المسألة ليس فيها شيء ظاهر يركن إليه العلماء في تفصيل وجوب النفقة على من. ولذلك نجد أن أصحاب المذاهب الأربعة اختلفت أقوالهم في ضابط النفقة، فما ضابطها الذي يجعلها واجبة على فلان على زيد لأجل عمرو؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله وجدوا أن الضابط يكون بالميراث، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. فقالوا بأن النفقة لما ذكر سبحانه وتعالى أحكام الرضاعة ذكر بعد ذلك أحكام النفقة، وبين أنها تجب على من؟ على الوارث. فمن كان وارثا وجبت النفقة عليه لمن كان محتاجا ممن يرثه، ولذا من لم يكن وارثا لا تجب عليه نفقة. والوارثون الذين تجب لهم النفقة، أو الذين تجب لهم النفقة على من يرثهم، إذا كان الإرث بالفرض أو التعصيب. أما إذا كان الميراث من ذوي الأرحام كالخال مثلا، فالخال لا يجب على ابن أخته أن ينفق عليه لأنه من ذوي الأرحام، لكن العم هذا ممن يورث بماذا؟ بالتعصيب. والأخ الشقيق ممن يورث بالتعصيب، وكذلك المرء يرث، أو المرأة للبنت مثلا ترث من أمها مثلا بالفرض فتكون عليها نفقة، والأخت لها فرض في الميراث، فإذا وجد فقير وله أخ وأخت، له أخ شقيق وأخت شقيقة، فلو فرضنا أن هذا قد مات من يرثه؟ ليس له إلا أخت وأخ أشقاء، فسيرثه الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فثلث النفقة على أخيه الشقيق وثلث النفقة على أخته الشقيقة، لأن النفقة موجبها وسببها الإرث، وتكون على الوارثين بقدر إرثهم، تكون على الوارثين بقدر ماذا؟ بقدر إرثهم. لكنه يشترط مع هذا يشترط شرطان، فالسبب هو الإرث بشرطين. الشرط الأول حاجة المنفق عليه، حاجة المنفق عليه وعجزه، حاجة المنفق عليه وعجزه عن التكسب، حاجة المنفق عليه وعجزه عن التكسب. فلو كان المنفق عليه هذا القريب ليس محتاجا فإن النفقة لا تجب على وارثه، ولو كان محتاجا لكنه لا يعجز عن التكسب فهل يجب على قريبه أن ينفق عليه؟ لا. فهذا شاب له أب، وهذا الشاب موظف وعنده مرتب يكفيه ويزيد عن حاجته، والأب فقير، هل يجب عليه أن ينفق على أبيه؟ بشرط أن يكون الأب ماذا؟ عاجزا عن أن يكون فقيرا ليس لديه ما يكفي لحاجته. ثانيا أن يكون هذا الأب أن يكون عاجزا عن التكسب، كان يكون مريضا أو كبيرا في السن، لكن لو كان هذا الأب يستطيع أن يتكسب وأن يعمل فإنه لا يجب على ابن أن ينفق عليه. وقل بالعم كذلك، إذا كان هذا الأب فالعم من باب أولى، هذا عم وله ابن أخ مقتدر، فجاء العم يطالب ابن أخيه بالنفقة وقال بأنه لا يجد الكفاية التي تكفي لحاجته، فيقول يا عمه أنت مستطيع لماذا؟ للتكسب، أقدم لك في المتجر الذي بجوارنا وتكون حارسا مثلا، أو أن تكون محاسبا، أو أن تكون ممن يحمل المتاع في هذا المتجر وأنت مستطيع فتقوم بهذا العمل، وإذا قمت بالعمل فإنك ستتقاضى أجرة، وهذه الأجرة تكفيك عن النفقة فلا يجب علي أن أنفق عليك. واضح مشايخ؟ إذن الشرط للنفقة على القريب أن يكون محتاجا، أي ليس لديه ما يقوم بحاجته من النفقة في المأكل والمشرب والمسكن والملبس كذلك، وأن يكون عاجزا عن ماذا؟ عن التكسب. ولا يأتيك أي قريب ويقول أنفق علي وهو يبقى بطالا لا يعمل، لابد أن يكون عاجزا عن ماذا؟ عن التكسب. والشرط الثاني قدرة المنفق، قدرة ماذا؟ المنفق. والمقصود بقدرته أن يكون لديه زائد عن حاجته وعن قوت زوجه زوجته في يومه ذاك، فمقدار الغنى بالنفقة كمقداره في زكاة الفطر. مر معكم في زكاة الفطر أنه من تجب عليه الزكاة؟ من كان مالكا لفاضل عن قوته وقوت عياله، ففي ليلة العيد في ذلك اليوم. أما إذا كان هذا المرء ليس من شرط أن يكون غنيا على الدوام، فإذا كان لديك اليوم فاضل عن قوتك وقوت زوجك فتنفق على قريبك هذا الذي أنت وارث له، وأنت وارث له تنفق عليه من مالك، لأنك غني هنا في هذا الباب وهو محتاج. وهو ماذا؟ وهو محتاج. ولذلك قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا. فالمقصود بالوالدين الأب والأم، وإن علوا الجد والجدة من الجهتين، مع أن الجد أبو الأم ليس من الوارثين، لكنهم قالوا في عمودي النسب لا يشترط أن يكون وارثا بالفرض أو التعصيب، بل حتى لو كان محجوبا. هذا رجل له جد فقير، أو هو فقير وله أب وله جد، شاب فقير وله أب فقير وله جد ثري، هذا الصبي الفقير من ينفق عليه؟ أبوه. أبوه فقير، من ينفق عليه إذن؟ الوارث، صحيح؟ طيب ما في وارث، لأنهم محجوبون بمن؟ في الأب. الجد هل يرثه؟ الجد ليس بوارث لأنه محجوب بمن؟ في الأب. ومع ذلك يجب على الأب أن على الجد أن ينفق عليه، لأن عمودي النسب ينفقان، ولو كان غير وارثين أو محجوبا بأب معسر، أو كان أيضا ممن لا يرث، لو كان ممن لا يرث. إذن وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا. والأولاد كذلك يجب عليه أن ينفق عليهم وإن نزلوا، فينفق على ابنه وعلى بنته وعلى ابن ابنه وعلى ابن بنته إذا كانوا معسرين، ومن كان قبله كذلك كان معسرا بالنفقة عليهم. ثم قال رحمه الله: من يرثه بفرض أو تعصيب. فأفادنا، لاحظوا في الأولاد وإن نزلوا والوالدين وإن علوا ما ذكر الفرض ولا التعصيب هنا بإطلاق، ولا ذكر الإرث من غيره، لكن بغير عمودي النسب يأتي الضابط. قال: من غير هذين، يعني من غير عمودي النسب، قال: من يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء. هذا هو الشرط. ماذا؟ الأول أن يكون هذا المنفق عليه أن يكون فقيرا، ويضاف على ذلك أو أن يكون ماذا؟ عاجزا عن التكسب، وله ما ينفق عليهم، يعني هذا الغني له ما ينفق عليهم هذا الوارث. فإذا كان لديه مال يستطيع أن ينفق على هؤلاء من الوارثين فإن النفقة تكون واجبة. نعم.
وله ما ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه.
نعم. هذا رجل يرثه أخو ثلاثة إخوة، هم أربعة إخوة أشقاء وليس له أبناء، فالذي يرثه من؟ الإخوة الأشقاء. فالإخوة الأشقاء هؤلاء الثلاثة يجب عليهم أن ينفقوا على أخيهم على قدر ماذا؟ الإرث. فعلى كل واحد منهم ثلث النفقة، يجب على كل واحد منهم ثلث النفقة. طيب هذا أخوهم له ابن، له ابن، وهم ثلاثة، هل يجب عليهم أن ينفقوا عليه وعلى ابنه، أم أنهم ينفقون عليه فقط؟ هؤلاء أربعة إخوة. الفقير اسمه زيد، وابن زيد اسمه حسن، فهل يجب على الثلاثة أن ينفقوا على زيد الأب فقط، أم يجب عليهم أن ينفقوا على زيد وعلى ابنه حسن؟ على زيد فقط، صحيح؟ على زيد فقط. طيب وحسن؟ طيب ما رأيكم لو قلت لكم ولا زيد؟ ألم نقل الشرط أن يكونوا وارثين؟ هؤلاء الأشقاء هل يرثون من أخيهم الذي له ابن؟ نعم. كيف؟ لا، الولد موجود الآن، الابن موجود، الآن يحجبوا، هم يحجبون، صحيح؟ لا ميراث لهم، فهذا الولد كان حاجبا لهم، فلما لم يكونوا من الوارثين لا تجب عليهم نفقة. فجاءهم أخوهم، أعطوهم ما أعطاكم الله، قالوا ابنك هو السبب، لأن ابنه ماذا؟ حجبهم. فلما حجبوا لم يكونوا من الوارثين، وشرط النفقة على غير عمودي النسب أن يكونوا من يرثونه. والله شيخ أحمد ولا لا؟ إذن لا على زيد ولا على حسن لا تجب عليهم النفقة، لأن الجد قلنا في عمودي النسب لا يشترط الإرث، واضح مشايخ هذا؟ لكن في بقية القرابات لا بد أن يكون من الوارثين، ومع حاجة المنفق عليه وعجزه عن التكسب، وأيضا مع قدرة المنفق وقدرة المنفق. قال رحمه الله فنفقته على قدر ميراثهم منه. طيب ما رأيكم؟ هذا رجل له أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وهو فقير، من ينفق عليه؟ هذا زيد له أخ شقيق وله أخ لأب وله أخ لأم، من ينفق على زيد؟
الأخ الشقيق والأخ لأم.
الأخ الشقيق
والأخ لأم
والأخ لمن؟ طيب الآن حتى تجيب على وجوب النفقة تحتاج تعرف من يرثه. لو مات من يرثه؟
فقط الأخ الشقيق.
ها أحمد، الأخ الشقيق يأخذ كم، النصف؟
لا ما يأخذ ثلثين.
انتظر، يأخذ ثلثين. طيب والأخ لأب ما موقعه؟ طيب الأخ لأم؟ الأخ اليوم صاحب فرض يأخذ سدس، وخمسة أسداس يأخذها من الشقيق، والأخ لأب لا يرث، فأنت أيها القاضي توجب النفق على من هنا؟ على الأخ اليوم تقول عليك سدس النفق، وتقول على الأخ الشقيق بقية النفقة، والأخ لأب تقول له قد نجوت، ما عليك شيء. واضح مشايخ ولا لا؟ واضح المسألة. طيب لا، قال رحمه الله
إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة.
نعم، الأب باتفاق العلماء يستقل بالنفقة، فلا يأتي أب للأم ويقول لو مات ابني فإننا شركاء في الميراث، ويأتي لأبنائه ويقول الأب يستقل بالنفقة، فكل أب يستقل بالنفقة على ولده إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. هذا مشايخ ضابط المذهب في المسألة، وقلت لكم بأن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط، وأن النصوص فيها في بيان على من تجب النفقة عزيزة، وإذا اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله. وابن القيم تكلم عن المسألة في زاد المعاد وردها للأصول الشرعية العامة، فقال يرجع في وجوب النفقة إلى وجوب البر بالوالدين وإلى وجوب صلة الرحم بالقرابة. لذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد حلف ألا أن يقطع النفقة عن مصطح وكان ابن خالته. والله جل وعلا نهاه عن هذا الحلف مع أن ابن الخال ليس من الوارثين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن لم تكن صلة الرحم في أول ما يدخل فيها النفقة فما هي صلة الرحم؟ هذا عمك الفقير إذا جئته في الصباح والمساء تسلم عليه وتراه من غير طعام، هل صلة الرحم أن تصبح وتمسي عليه؟ أم أن صلة الرحم أن تطعمه؟ أن تطعمه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والابن إذا كان مقتدرا ويترك أباه يكري نفسه على حمل المتاع ونحوه فإن هذا ليس من البر في شيء. لأن على المذهب لو جاء الأب يطلب النفقة من ابنه على هذا القيد والأب مقتدر على التكسب فإن الابن لا يلزم بالنفقة. يقول: أب لماذا تقدم تقاعد مبكر؟ استمر، لا داعي، تعبت. يقول: اصبر وما صبرك إلا بالله. وهذا الابن يتقاضى عشرات الآلاف من الأموال. أو تاجر لا يلزم، لماذا؟ لأن الأب ماذا؟ مقتدر على ماذا؟ على التكسب. واضح مشايخ؟ ابن القيم يقول رحمه الله: نرجع للأصول العامة، هل من البر أن يكون هذا الابن الذي يتقاضى الأموال الطائلة أو هو تاجر أن يترك والده يعمل بالعمل الذي يعود عليه بالتعب أو العمل الذي يجعله يرسل ويبعث في الليل والنهار؟ هل هذا من البر؟ ليس من البر في شيء. من هنا ابن القيم رحمه الله يختار أن النفقة ليست راجعة إلى الإرث بل إنها تعود إلى الأصول العامة من بر الوالدين ومن صلة الرحم. فيجب على المسلم أن يبر والديه وأن يصل رحمه، فإذا وجد من رحمه فقيرا وكان مقتدرا على أن يصله فإن صلة الرحم تكون ماذا؟ تكون واجبة على قرابته وتكون من فروض التي تجب على جميع القرابة، كل بحسبه وكل بقدره. لكن المذهب هذا ضابطه وهو منضبط، المذهب ضابطه في عمودي النسب بإطلاق وفي غيرهم بشرط ماذا؟ شرط الإرث مع حاجة المنفق عليه وعجزه عن التكسب ومع قدرة ماذا؟ المنفق. نعم. لما فرغ رحمه الله من النفق على قارب، النفقة هي على ثلاثة: النفقة على الزوجة، وتقدم ذكرها في النكاح، والنفقة على الأقارب ذكرها هنا، والثالث النفقة على المال، والمال يشمل الرقيق والمملوك ويشمل البهائم والدواب ويشمل النفقة على ما ليس له روح كالنفقة على سيارتك، الصيانة الدورية وتغيير الزيت، وسنذكر هذا إن شاء الله. فما الذي يجب من هذه النفقات؟ نعم.
وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم ما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
نعم. المملوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك كسوته ونفقته بالمعروف. وذلك يجب على مالك الرقيق أن ينفق عليه وأن يكسوه وجوبا، لأن الرقيق محبوس على خدمة السيد، والذي يقوم بالنفقة عليه بالطعام والشراب والكسوة هو السيد. ويستحب أن يلبسه مما يلبس وأن يكسوه مما وأن يطعمه مما يطعم. ولذلك الوجوب بالكسوة والطعام سد الحاجة، فليطعم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، هذا على وجه الاستحباب. وكان أبو ذر رضي الله عنه له رقيق لا يرى إلا بمثل ثيابه ولباسه، لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسوا ما تلبسون ويطعم مما تطعم. ويستحب إذا جاءك الخادم بالطعام أن تعطيه منه، أن تجلسه معك، فإن لم تفعل فأعطيه ولو لقمة أو لقمتين، لأنه ولي حارة، فهو شم الرائحة وعانى الطبخ، ثم تأكل أنت وهو لا يجد شيئا، هذا ليس من أداب الإسلام في شيء. والمملوك يستحب أن تلبسه مما تلبس. من بعض الناس مثلا، هذا حكم خاص في المملوك، يعني أتكلم عن الأجير اليوم السائق أجير والخادم أجير، ولكن الرقيق مملوك، لا يجب عليك أن تطعم الخادم ولا أن تطعم السائق. لكن من أداب الإسلام هذا الخادم إذا ولي الطعام أن تجلسه معك، فإن لم تجلسه فلتعطيه لقمة أو لقمتين. وبعض الناس يجعل الطعام من الدرجة الأولى له، والطعام من الدرجة السادسة لخادمه. إذا قمت بسد جوعته إذا كان رقيقا قمت بالواجب، لكن السنة والأكمل أن تطعمه مما تطعم بالنسبة للرقيق، وأن تلبسه مما تلبس. قال: وعلم الملاك المملوكين الإنفاق عليهم ما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم. وإذا كان عبدا مملوكا لسيدين فالنفقة على السيدين بقدر الملك، فالذي يملك النصف عليه نصف النفقة، والذي يملك الثلث عليه ثلث ماذا؟ النفقة. فإن لم يفعل السيد ولم ينفق على رقيقه قال: أجبروا على بيعهم. يجب عليه أن يبيعه وأن يخرجه عن يده. إذا طلبوا ذلك، إذا طلب الرقيق واشتكى وذكر أنه لا يجد طعاما، يجب على سيده أن يخرجه عن ملكه بالبيع. أما إذا كان الرقيق راض ولم يطلب الخروج من يد سيده، فإنه لا يجب أن يخرج عن يد السيد. ويقول مثل ذلك في البهائم: فمن كانت لديه بهيمة يجب عليه أن ينفق على البهائم وأن يقوم ببقائها حية، ما تحصل به الرمق لها، فينفق على الغنم، ينفق على ويطعمها ويأتي لها بالماء. فإن لم يفعل خير ماذا بين أمرين، ما هما؟ البيع أو الذبح. هنا الرقيق يخرجه من يده بالبيع، أما البهائم إما أن يقوم بذبحها وإما أن يقوم بإخراجها عن يده ببيع أو هبة أو نحو ذلك. إذا كان المال الذي تملكه ليس له روح، ليس رقيقا ولا بهيمة تملك منزلا ودارا وتملك بستانا مزرعة وتملك سيارة، وهذه السيارة فيها تلف وعندك ضرر مثلا في المكينة في السيارة، وقال لك المهندس أن هذا الضرر ترى إذا ما عالجت هذا الضرر يتطور وممكن تخسر السيارة كاملة، فهل يجب عليك أن تنفق على السيارة تغير الزيت؟ هل يجب؟ هذا الحكم خاص بماذا؟ بذوات الأرواح. لكن الفقهاء يقولون في مذهب: ويستحب الإنفاق على ماله لإصلاحه. قال في الفروع: ويتجه الوجوب، ويتجه الوجوب لوجوب حفظ المال. واضح؟ فالمذهب استحباب النفقة على الأموال التي ليست لها روح لأنها ليست من ذوات الأرواح. وبالفروع يعني استظهر وقال يتجه أن يكون الإنفاق على هذا المال واجبا، لأن الشريعة أمرت بماذا؟ بحفظ المال. والله تعالى أعلم. لما فرغ من هذا الباب ختم أحكام النكاح بباب الوليمة، فقال رحمه الله:
باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشهر.
نعم، قال رحمه الله: باب الوليمة، الوليمة هي تمام الشيء واجتماعه، وإذا حصل الاجتماع بين الزوجين فإن الوليمة تشرع، وسمي طعام العرس بهذا الاسم. والوليمة إذا أطلقها الفقهاء فإنهم يقصدون بها دعوة العرس خاصة، وهذه التي يطلق عليها الوليمة وهي دعوة العرس. والأصل في الوليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فإنه لما بنى بزينب رضي الله عنها أولم في الصباح، ولما تزوج صفية وهو عائد وبنى بها وهو عائد من خيبر أولم لثلاثة أيام الوليمة. ولذلك يجوز أن تكون الوليمة لأكثر من يوم، تكون لأكثر من يوم، فالوليمة في اليوم الأول، وتكون وليمة في اليوم الثاني، وتكون وليمة في اليوم الثالث. وجاءت حديث لا تكره الوليمة بعد ثلاث، ممكن الوالد يخبرني في القرية عندنا كانت الوليمة سبعة أيام، لكن بعض الناس منكم عندهم هكذا ممكن في أعرافهم الوليمة تمتد لأيام، كانت قديما لأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى ثلاثة أيام. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله فيه اختلاف في وقت الوليمة، فالإقناع أنها تكون بعد البناء بعد الدخول، والمنتهى أنها تكون من حين العقد. وابن تيمية يقوي ما في المنتهى من في الإقناع من كونه بعد الدخول، يقول لأن السرور يتم بعد الدخول، تمامه بعد البناء والدخول. والمرداوي رحمه الله في الإنصاف يقول جمع بين القولين، يقول وقت الوليمة موسع، هي من حين العقد وتمتد إلى ماذا؟ إلى البناء، فممكن أن يعقد اليوم ويصنع الوليمة، وله أن يؤخرها إلى حين ماذا؟ الدخول. واليوم جرى عرف الناس أن تكون وليمة متى؟ مع العقد ولا مع البناء؟ ولا لا مع ذا ولا ذاك؟
مع العقد ومع
اليوم الوليمة ربما يعقد بعضهم ويصنع وليمة خفيفة، ثم في ليلة الدخول يصنع الوليمة الأخرى، فأصبح الناس يجعلون أكثر من وليمة للنكاح. ولذلك إذا عقد مثلا أحمد، وقد عقد الكلام عن الماضي يعني، في عقده في الدعوة لما دعانا أول مرة في عقد القران وصنع عشان، هذه هي الأولى التي تجب إجابتها، والثانية تستحب الإجابة لها كما سيأتي، والثالثة على المذهب تكره إجابتها. فالمذهب أن أول الوليمة في اليوم الأول تجب الإجابة، في اليوم الثاني تستحب، وفي اليوم الثالث تكره الإجابة. لذلك قال رحمه الله وهي دعوة العرس. ما حكمها هي كوليمة؟ حكمها أنها مستحبة، فيستحب للمتزوج أن يصنع وليمة. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، قال لعلك تزوجت، فأخبره بأنه قد تزوج، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك أولم ولو بشاه. فالوليمة المذهب سنة، وليس من شرطها أن تكون بشاه، هم يقولون سنة ولو بشاة فأقل، يعني ولو بأقل من شاه فإنها سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بحفصة بصفية في خيبر فإنه عليه الصلاة والسلام أولم ولم يكن ثمة لحم، ما في لحم، خبز وتمر، فممكن تكون الوليمة رز لحم، ممكن تكون الوليمة أرز دجاج، ممكن تكون الوليمة عريكة،
معصوب
صحيح ما في بأس يكون الأدم يأتي يعني بالخبز وعسل خبز وسمن كل هذا يصح أن يكون ماذا أن يكون وليمة. طيب ما الأفضل تجعل الوليمة رز ولحم ولا تجعلها لخبز وزبادي؟ ممكن عبد الله الغامدي لو وضع الوليمة ودعانا جميعا للعرس حضرنا وجعلها سفرة مثل سفرة الحرم سفرة الحرم في المدينة زبادي ودقة لكل واحد يعني وخبز أعطى واحد فتوت وبسم الله حياكم الله على وليمة العرس. حصل الإجزاء ولا ما حصل مشاهد؟ حصل إجزاء. الوليمة ليس من شرط أن تكون لحما لكنه في عرفه مثلا هل يقبل منه مثل هذا؟ لا يقبل يبخل ربما. ولذلك لما استنكرتم هذا تستنكرون على الطرف الآخر. فلو أنه بالغ في الوليمة وصنع طعاما كثيرا مبالغا فيه فإن هذا ربما دخل في حد ماذا؟ الإسراف. وربما قل ودخل في حد البخل. لكن رجل آخر هذه قدرته دعاكم لوليمة وقد حضرنا مثل هذه الوليمة يدعوك لوليمة عرسه بقدر ما عنده من المال بشيء يسير من الأدم والأرز وما يستطيع أن يأتي به. هذا هل يكلف أن يأتي باللحم؟ لا يكلف. وليس من شرط الوليمة أن تكون من ماله. هذا أتى بخبز وهذا أتى بتمر وهذا أتى بشيء فأصبحت ماذا؟ وليمة. إذن الوليمة ليس لها حد تنتهي إليه لا في قلة ولا بالزيادة إنما تعود للعرف وبحسب المدعوين. ولا ينبغي المرء أن يبالغ إذا كان قد وسع الله عليه لا يبخل على ضيوفه الذين دعاهم لوليمته. وإذا كان قد ضيق عليه لا يتكلف الدين ليجعل وليمة تكون فوق قدرته وفوق حاجته. ولذلك اليوم كثير من طلاب الجامعة لا يتزوجون لسبب الحاجز المالي. لو جعلوا وليمة 4 صحون بيك وانتهت القصة يا شيخ أحمد في مشكلة تنتهي المسألة. ما يحتاج أن يقوم بوليمة كبيرة حتى يدعو جميع الناس وتحصل له هذه الكلفة. لا الناس اليهود لما شددوا على أنفسهم ضيق عليهم. نحن جعلنا من الأصار والشدة في النكاح في مهره وفي وليمته وفي ما يحصل فيه ربما حتى دخل كثير من الناس في المحرمات. ولذلك أصبح الباب عسرا على الناس ولو ترك على ما هو عليه لكان بابا ميسورا هيا يسيرا. قال بارك الله لك أولم ولو بشاك كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله
والإجابة إليها واجبة.
نعم الوليمة مستحبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن الأمر هنا في باب ماذا؟ في باب المندوبة في باب الآداب. والأمر في باب الآداب عند الفقهاء يحمل على الاستحباب ولذلك قالوا بأنها مستحبة وإلا فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء بوجوبها أولم ولو بشاه هذا أمر والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن المذهب على أن الوليمة مستحبة والإجابة للوليمة واجبة. وهذا قلنا الوليمة إذا أطلقت في المقصود بها يقصد بها ماذا؟ وليمة العرس. والإجابة واجبة قال ابن عبد البر رحمه الله بالإجماع أن إجابة وليمة العرس واجبة. والفقهاء يقولون بأن الإجابة تجب لوليمة العرس في اليوم الأول والثاني الإجابة تكون ماذا؟ مستحبة. والثالث تكون مكروهة. يعني دعاك أول مرة صنع وليمة اليوم فإجابتك واجبة. في الغد قال وعندنا عشاء بمناسبة الزواج تقول والله عذرني. اليوم الثالث يقول عندنا وليمة يكره لك أن تأتي. لا هذا من حيث وليمة النكاح من حيث وليمة النكاح. أما ما عدا الدعوة في وليمة العرس فالفقهاء في مذهب جماهيرهم أن الإجابة تكون مستحبة وليست واجبة. إذن عندنا وليمة عرس وعندنا وليمة لغير وعندنا طعام لغير العرس. فوليمة العرس حكي الاتفاق على أن إجابتها واجبة، وفي المذهب قول بأن إجابة وليمة العرس مستحبة، وقواها ابن تيمية رحمه الله، وأن الإجابة مستحبة وليست واجبة في الأصل، ما عدا وليمة العرس فإنها عند جماهير أهل العلم الإجابة تكون ماذا؟ مستحبة وليست واجبة، بخلاف أهل الظاهر فإنهم أوجبوا الإجابة لكل دعوة حق المسلم على المسلم، ست منها إذا دعاك فأجب، فقالوا يجب أن تجيب الدعوة للطعام ولو لم تكن وليمة عرس. أما الجماهير فعندهم أنه لا تجب عليك الإجابة إلا في وليمة ماذا؟ العرس. وقلنا في المذهب رواية أخرى أن الإجابة تكون ماذا؟ تكون مستحبة وليست واجبة. قال رحمه الله والإجابة إليها واجبة، لكن الإجابة واجبة بشروط طبعا على المذهب، بشروط من أهم الشروط أن تكون الدعوة من مسلم، فإذا كان الذي دعاك ليس مسلم لا يجب عليك أن تجيب، زميلك في العمل ليس مسلما لا يجب عليك الإجابة، وإذا كان ممن لا يجب هجره، إذا كان هذا الذي دعاك مسلم لكنه يجب هجره، أو ممن يستحب أن تهجره ولا تجيب الدعوة له، فهذا لا يجب عليك الحضور. الثالث أن لا يكون ثمة منكر، فإذا وجد منكر ولا تستطيع أن تزيله فإنه لا يجب عليك الحضور، بل لا يجوز أن تجلس في هذه الوليمة التي فيها المنكر. أما إذا كان المنكر بعد الوليمة أو قبلها فإن حضورك هنا بحسب المصلحة، إذا كنت لا تحضر فيحصل فيه هجر له فيرتدع، فهنا الأفضل عدم الإجابة. لكن لو كان المنكر أو كان المنكر قائما في وقت الوليمة فإن الحضور لا يجوز إن لم تكن مستطيعا لإزالته. واضح الشروط؟ الشرط الرابع أيضا أن لا يكون عليك ضرر في الحضور، لأن القاعدة الفقهية الضرر يزال. اليوم ممكن نطبق القواعد الفقهية على ولائم الأعراس، إلا نطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير. اليوم في الإجازة كم عرس تدعى إليه؟ عشرات. إن أطعت كل هذه الدعوات التي تأتيك تحتاج يعني أن يكون كل صلاة عشاء عندك شماغ يعني جاهز وثوب جاهز لوليمة العرس، مشقة تضيع عليك الأوقات ويذهب عليك شيء كثير. وإذا كانت الوليمة في سفر تدعى إلى النكاح مثلا في المدينة وأنت في مكة، تدعى إلى النكاح في الرياض، هذا في مشقة على الإنسان لا يجب عليه أن يجيب. وإذا كان عليه ضرر كان يكون مريضا أو أن يكون لديه عمل، بعض الناس عنده عمل ويترك العمل ويغيب ويخصم من راتبه وربما عرض نفسه للفصل، صحيح؟ وربما لم يجد له التعاقد إذا كان في شركة تعاقد معه كل حين لأنه يغيب لأجل هذا، هل يجب عليه أن يحضر؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه الحضور. طيب ما رأيكم في مسألة؟ احنا خذنا راحتنا اليوم، لما ودنا نأخذ في الأطعمة نأخذ هذين الفصلين على مهل. ما رأيكم لو اليوم في كثير من الأعراف ما يمكن الحضور لوليمة العرس اللي يكون معك ماذا؟ رفت. وحاصل في كثير من الأعراف، في بعض الأعراف ما يمكن أن تحضر لو معك رفت، فلو كان في هل أنت الذي يجب عليك الحضور أم الرفت أم الأكل بعد الحضور؟ الخلاف بين الفقهاء في الأكل مو في الرفت، الفقهاء اختلفوا إذا حضرت هل يجب عليك أن تأكل أو لا تأكل، لكن ما اختلفوا هل يجب عليك أن يكون معك رفت ولا ما يكون معك رفت. اليوم كثير من الناس لا يستطيع أن يحضر للمناسبة إلا يكون معه شيء من المال. لو حضر وليس معه مال في عرفهم يصبح محل حديث لمن دعاه، ويقول هذا مثلا بخيل، أو هذا يصبح بدلا أن يكون محسنا لهم بالحضور أصبح ماذا؟ مسيئا لنفسه. طيب كل يوم عنده وليمة، كل يوم يحتاج معونة ورفق، هل يجب عليه أن يحضر؟ إذا كان المرء لا يستطيع أن يحضر إلا بهذا المال في عرفهم ويشق عليه ويضر به، فإنه ليس ملزما ببذل المال، فله أن يغيب عن هذه الدعوة أن يعتذر، وليس له أن يحضر. أما إذا كان في كثير من أعراف الناس في بعض البلدان أو في بعض الأماكن أنه لا، المهم هو حضورك وليس المهم أن يكون معك شيء من المال، فهو لا عذر لك في الغياب عن إجابة الدعوة إذا دعيت لهذا النكاح وكان مسلما وليس ثمة منكر وأيضا ليس من يهجر. الشرط الأخير الذي نذكره في شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة على ماذا؟ على التعيين، يعني يتصل بك أو يرسل لك رسولا ويقول إن شاء الله زواجي في اليوم الفلاني تحضر عندنا. هذه دعوة عامة ولا تعيين؟ تعيين. الدعوة العامة تسمى جفلة، الجفلة يعني يدعو العموم، يقوم في المسجد بعد العشاء ويقول جماعة الخير أنا زوجت ابني حياكم الله العشاء جوار المسجد. هنا من شاء حضر ومن شاء انصرف. لكن لو عين قال يا شيخ سلمان العشاء عندنا غدا إن شاء الله بمناسبة الزواج، يصبح الحضور هنا ماذا؟ يكون واجبا لأنه عينك. وهل اليوم بطاقات الكروت، هذه البطاقات أو رسائل واتساب تكون دعوة جفلة ولا دعوة خاصة؟
دعوة
خاصة. طيب رسائل واتساب ما رأيكم؟ إذا كانت رسالة جماعية، رسالة العموم، هذه دعوة خاصة ولا جفلة؟ هذه جفلة، هذه دعوة العموم، فلك أن تحضر ولك أن تغيب. لكن وضع رسالة خاصة، أخي وصديقي فلان بن فلان غدا أدعوك إلى حضور الوليمة بمناسبة عقد قراني، هذه أصبحت خاصة ولا عامة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم عن كروت الدعوة في النكاح قال إن نظرت إلى تحديد الاسم تقول بأنها ماذا؟ خاصة. وإذا نظرت إلى أنها تكتب لكل أحد تقول هذه جفلة. أنا أعرف مثلا في بعض القرى لهم طريقة في كرت الدعوة، إذا كان النكاح مثلا عند شيخ الكريم فيأتي عبد الكريم في القرية يقول يا شيخ سلمان يا شيخ أحمد والشيخ الكريم يا مشاري غدا تأتون إن شاء الله عندي، أريد منكم أسماء الجيران وأسماء الناس اللي تعرفونهم حتى ندعوهم إلى الوليمة. فيأتي أحمد معه 200 اسم، ويأتي الشيخ سلمان معه 200 اسم، ويأتي مشاري معه 100 اسم، ويحذفون المكرر وتصفى الأسماء على 200 اسم ويكتبون المكرم فلان بن فلان هو توفى قبل 3 سنوات. طيب هذه دعوة على التعيين ولا دعوة جفلة يا مشايخ؟ يخطئون بالاسم، يخطئ بالاسم ويخطئ باللقب ويكون ميت من 3 سنوات ويبعث له. هو لو كان قاصد له على التعيين لعرفه، لكن أصبحت في عرف الناس اليوم هذه الكروت تشبه ما تكون بدعوة ماذا؟ العامة والجفلة. ولذلك هي مترددة مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأن تنظر ما القرائن، إذا دعاك طالب من طلابك فالغالب أن هذه ماذا؟ هذه خاصة، إن هو لو أراد العموم لا أتى إلى جيرانه. فإذا كانت ظهرت الأمارات والقرائن أن هذه من الدعوة الخاصة فإنها من دعوة خاصة وليست دعوة عامة جفلة. أتم شيخ.
ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
نعم، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا هو حجة الجماهير على وجوب إجابة وليمة العرس. وقلنا أن المذهب في رواية أن الإجابة على السنية والاستحباب، وقواها ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم، وقال بأن هذا الحديث لوجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ على الإجابة، وهذا من باب الآداب وليس ذلك على وجه الوجوب، ويراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد. قال رحمه الله: من لم يجب ولم يحب أن يطعم دعا وانصرف. الذي يدعى لوليمة العرس له حالان: إما أن يكون صائما صوم فرض، فما ينبغي له؟ الواجب عليه أن يدعو لهم وينصرف. من كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لهم، فيدعو لهم بالبركة وينصرف. وإن كان مفطرا، الأحاديث اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأحاديث: فإن كان مفطرا فليطعم، وهذه تحض على ماذا؟ الأكل. ومنها: فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، تدل على التخيير. المذهب عند الحنابلة على ما ذكره الشيخ من قدامة، قال: ومن لم يجب ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، فجعل المسألة تعود على ماذا؟ الخيار. فالمذهب أنك لا يجب عليك الأكل، وأنت بالخيار، إن شئت أكلت وإن شئت انصرفت. وابن تيمية رحمه الله قال: إن كان صائما صيام فرض فليصلي يدعو، وإن كان صيام نفل، هذا كان في النهار الوليمة، قال: وإن كان صيام نفل، قال: فإن كان إجابته، إن كان عدم أكله فيه كسر لصاحب الوليمة فليطعم. يعني ابن تيمية رد المسألة لخاطر من؟ صاحب الطعام. اليوم مثلا صاحب الوليمة إذا رأى إنسان يعرفه ويقدره انصرف من مكان الحفل قبل العشاء، ماذا يحصل لصاحب الوليمة؟ يعني ينكسر خاطره، يقول: فلان انصرف قبل أن يطعم. ورب لأنه وإذا كان من أهل الصلاح ربما ظن الناس أن فلان تورع عن طعامه لأن ماله مشتبه، لأن المذهب عند الحنابلة أن من ماله فيه حلال وحرام أنه يكره الأكل منه. فيقولون: لا ينبغي لك. ابن تيمية قال: إن كان فيه جبر لخاطره فكل، ودخل هذا القول في مذهب الحنابلة، ولذلك ذكره جماعة من المتأخرين، قالوا: فليأكل إن كان فيه تطيبا لخاطر صاحب الوليمة، وإلا فمذهب الحنابلة على التخيير. مذهب الحنابلة على ماذا؟ على التخيير. وإن نص طائفة المتأخرين فهذا النص دخل من كلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام ابن تيمية جيد في القيد. فأنت ربما تأتي لوليمة وصاحب الوليمة ما علم بك، فأتم صومك أفضل، تكون صائم مثلا في النهار، وأنت إن أكلت وما أكلت ما علم بك، فهنا إتمام الصيام أفضل. لكن إن كان هذا الرجل حريص عليك ويعلم بك ويمر عليك وكل وطيب الخاطر كما يقولون، فهنا تطيبك لخاطره أولى وأفضل. قال ابن تيمية رحمه الله مسألة لطيفة، قال: ولا ينبغي لصاحب الوليمة والطعام أن يكثر من الإلحاح على من حضر لوليمة العرس بالأكل، لأن إلحاحه عليه في الأكل إلزام له ما لا يلزمه شرعا. صحيح؟ هو الآن الواجب عليه ما هو؟ الأكل من الحضور؟ الحضور. وإن شاء أكل وإن شاء ترك، فإذا ألحيت عليه في الأكل فأنت الآن تلزمه بما لا يلزمه شرعا. قال وربما دخل هذا في المسألة المذمومة، وذلك بعض الناس ينقلب الحاح من الإكرام والرغبة في إكرام الضيف إلى أن يكون يدخل في المسألة ماذا؟ المذمومة، فيلح عليه أن يأكل وأن يفعل وأن يزيد، فينقلب من الإكرام المشروع إلى مسألة ماذا؟ مذمومة، فيتنبه لمثل هذا. والوليمة هي حق لله ولا حق المخلوق؟ احنا قلنا واجب، الإجابة واجبة على المذهب صح؟ طيب هي حق لله ولا حق المخلوق؟ وما الفرق بين هذين؟ إذا قلنا هي حق للمخلوق فإن عدم الحضور فإن الحق يعود له ومنوط بإذنه، فإذا أذن لك برئت ذمته. وإذا قلنا هي حق لله ما تبرأ الذمة إلا إذا كنت عاجزا، إذا اجتمعت الشروط في الوجوب يجب عليك. أنت لما ما عندك شيء، الداعي مسلم ولا يهجر وليس ثمة منكر ولا ضرر عليك، الحضور ما حكمه؟ يكون واجبا. طيب اتصلت على صاحب الوليمة وقلت والله ابن الحلال أنا تعفيني ودي أنام بدري، قال لك معذور، الوجوب سقط ولا باقي؟ سقط، لأن الحق المخلوق، لكن لو كانت حقا لله ما تسقط، لأن شروط الوجوب تحققت واجتمعت. هي حق للمخلوق، هي حق للمخلوق. أتمشى آخر مسألتين. قال قرأت هذه أنت، قال رحمه الله والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى. هي مسألة واحدة، النثار هو الحلوى التي ترمى في النكاح، حلوى أو قل نقود مثلا الذي يوزعها الناس في الأفراح والمناسبات، هذا التمر والحلوى والنقود التي توزع لتوزيعها طريقتان، طريقة هي السنة وأولى وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قسم على أصحابه التمر أعطاهم سبعا سبعا، فلو كان لديك تمر أو حلوى وجعلت أحد الناس يطوف بهذه الحلوى على الناس كل يأخذ بعدد وقدر، هذه أولى، هذه ماذا؟ أولى. الطريقة الثانية أن تكون نثارا، النثار تأخذ الحلوى وترميها والناس يلتقطون، وهذا يحصل غالبا في ربما يكون في صف النساء مثلا والأطفال ونحو ذلك. هذا النثار قال والتقاطه مباح، المذهب أنه مباح، وفي رواية بالكراهة، وثمة رواية بالتحريم. الإمام أحمد رحمه الله قال لا يعجبني هذه نهبة، ولا ينتهب نهبة يرمقه الناس بأبصارهم، لكن النهبة قالوا المحرمة التي تؤخذ بغير إذن، هذه بإذن، ولماذا الحنابلة أجازوها؟ الأصل الجواز. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد أنه ذبح إبلا في النحر وقال من شاء اقتطع، قال ماذا؟ من شاء اقتطع. ودل قوله عليه الصلاة والسلام من شاء اقتطع، قال كلمة خفيفة، قال أي فقال فتبينتها، فإذا قال من شاء اقتطع يعني عند أحمد وعند أبي داود وعند غيرهم، لا يعني من أراد فليأخذ، فدل على أنه مباح. وكونه مكروها لأنه ربما أدى إلى الاختصام، فهذه الحلوى ألقيت هنا فيأتي زيد وعمر كل يسابق أن يأخذها، ربما أدى إلى النزاع بينهما، وأيضا لأن فيه دناءة، أنت لو رأيت رجل وجيه من وجهاء الناس ويجري في قاعة العرس ليظفر بالحلوى، كيف يكون هذا؟ يكون هذا الأمر غير محبب. وذلك ما رأيكم إذا كانت المسألة ما فيها نص، نرجع النصوص العامة، النثار مباح، التقاطه يختلف باختلاف الملتقط، إذا كان صبيا نقول هذا مباح صحيح، وإذا كان هذا الرجل ممن يسأل الناس فالأولى السؤال ولا التقاط النثار؟ التقاط النثار. وإذا كان هذا الرجل له مكانة ومنزلة فإن إنزاله لنفسه لهذه المنزلة تكون ماذا؟ مكروهة وفيها دناءة، ولذلك تعود بحسب الملتقط، تعود بحسب الملتقط. والأولى أن نقسم على الحاضرين بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم بالدين ونجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.